السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد و105 ميجا هيرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، أجمل التحيات من كفاح الحبيب ومن المخرج نجيب بلاي، ونحن نلتقيكم من جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. تعالوا بصحبتنا أولا لمتابعة نشرة الأخبار مع ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة في بغداد الأربعاء إثر محادثاته مع رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي إن عودة العراق للعرب والعرب للعراق هو هدف أساسي نعمل جميعا لأجله بحسب تعبيره. وأضاف السنيورة في مؤتمر صحفي مشترك مع المالكي أن زيارته تستهدف تعزيز العلاقات العربية العربية والعلاقات العراقية اللبنانية. من جهته صرح المالكي بأن العراق يرحب بالشركات الاستثمارية اللبنانية، معلنا دعم لبنان في المجالين النفطي والاقتصادي. وأضاف أنه بحث مع السنيورة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وعودة السفير اللبناني إلى بغداد. نقل عن ضابط كبير في حرس الحدود العراقي أن القوات التركية قصفت مواقع كردية في شمال العراق في ساعة مبكرة الأربعاء، لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك قد تسبب في سقوط قتلى أو جرحى. وصرح رئيس عمليات حرس الحدود في إقليم كردستان العراق اللواء عمر شريف بأن القصف بدأ الساعة الرابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي، مستهدفا ثلاث مناطق في الحدود الجبلية بين العراق وتركيا. وأضاف في التصريح الذي بثته وكالة رويترز للأنباء أن القصف التركي استمر نحو نصف ساعة ولم يصدر تعليق على الفور من الجيش التركي. أعلن عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق العراقية وهي من الكتل البرلمانية في مجلس النواب العراقي، أعلن الأربعاء أن قوات عراقية اعتقلت نجله مثنى الثلاثاء. وأضاف الدليمي في تصريح بثته وكالة فرانس برس للأنباء أنه هو المستهدف من عملية الاعتقال من أجل إسكاته كي لا يطالب بإطلاق سراح المعتقلين والمصالحة الوطنية والتوازن بين القوى في البلاد على حد تعبيره. كما نقل عن الدليمي القول إن نجله مثنى لا علاقة له بالسياسة ويعمل في محل تجاري لبيع مواد السيارات بحسب تعبيره. كما ذكر الدليمي باعتقال نجله الأول مكي وعناصر حماية مقره قبل 8 أشهر. أعلن وزير العلوم والتكنولوجيا العراقي رائد فهمي أن العراق ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد سيوقعان في جنيف الأسبوع المقبل مذكرة تفاهم لإطلاق عملية مراجعة لواقع العلوم والتكنولوجيا من أجل التوصل إلى اقتراحات يمكن للدولة الاستفادة منها في رسم السياسات العامة التي تحدد أولويات التنمية الاقتصادية. وأضاف فهمي في تصريحات لإذاعة العراق الحر:
بعد أسبوع أذهب إلى جنيف أوقع مذكرة تفاهم مع الأنكتاد ومع الأمم المتحدة إطلاق عملية مراجعة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في البلد، يسموها مراجعة السياسات. هذه المراجعة قد تستغرق فترة عدة أشهر، ويشارك بها خبراء من المنظمة الدولية زي خبراء عراقيين، حيستعرضون الاقتصاد العراقي، يستعرضون البنى التحتية، يستعرضون البنى العلمية، تعرضون بنا الابتكار، نخلص منها إلى مقترحات لسياسات عامة للدولة اللي ممكن تأشر إلى الميادين الذي ينبغي أن تحظى بأولوية. وأنا أعتقد هذه عملية كلش مفيدة جدا للبلد.
هذا وستذاع المقابلة كاملة ضمن برنامج التقرير الاقتصادي الذي يبث قبل نهاية الساعة الثانية من برامجنا، أي بعد نحو ساعة و45 دقيقة. في القاهرة صرح وزير الداخلية المصري حبيب العادل الأربعاء بأن الحكومة تستبعد التعمد أو الإرهاب في الحريق الذي دمر مبنى مجلس الشورى، وبقي الدخان يتصاعد من المبنى المكون من 3 طوابق صباح الأربعاء بعد أكثر من 16 ساعة من اندلاع الحريق. وذكرت مصادر أمنية أنه تبين مقتل رجل إطفاء، فيما أصيب 15 من رجال الأطفاء والشرطة خلال مكافحة الحريق. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن العادل قوله إن الأجهزة الأمنية تستبعد أن يكون وراء الحادث عمل تخريبي أو عمل مقصود بحسب تعبيره. في وارسو وقعت بولندا والولايات المتحدة الأربعاء اتفاقية لوضع عناصر من نظام درع الدفاع الصاروخي الأمريكي في الأراضي البولندية. ووقعت الاتفاقية وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ونظيرها البولندي رادوسلاف سيكورسكي خلال مراسم حضرها أيضا رئيس وزراء بولندا دونالد تسك والرئيس لخ كاجينسكي. وقالت رايس في مؤتمر صحفي إثر مراسم التوقيع:
إن هذه الاتفاقية تقضي طبعا بإقامة موقع للدفاع الصاروخي هنا في بولندا، وسوف يساعدنا هذا الموقع في التعامل مع التهديدات الجديدة في القرن 21 كتهديدات الصواريخ بعيدة المدى من دول مثل إيران وكوريا الشمالية.
من جهته أعرب الرئيس البولندي عن سعادته بالتوقيع على الاتفاقية مع الولايات المتحدة مضيفا القول:
إن هذا اليوم يوم 20 آب 2008 هو بالنسبة لي يوم النجاح والرضا.
إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أطيب تحية سيداتي وسادتي مع دعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر. بعد هذا الاستعراض نتابع آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع عدد من تقارير المراسلين، وفيها تتابعون تقريرا من الناصرية عن مؤتمر عقده شيوخ عشائر محافظة ذيقار. وقبل أن ننهي الساعة يحين موعدكم مع فريال حسين وحلقة من برنامج أجيال عن السيرة الفنية لعازف الجوزة داخل أحمد. وفي ساعات بثنا أيضا يصطحبكم ناظم ياسين في حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي، وتستمعون أيضا إلى حلقة من برنامج كولاج برفقة فارس شوقي، وحلقة من برنامج من الأجواء العراقية مع خضير الشاع. كما ستتضمن فقرات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم جولات على صحف صادرة في بغداد وعدد من العواصم العربية، وسنقدم لكم عددا من التقارير وفانا بها مراسلونا، ونتعرف من خلالها على آخر الأحداث السياسية والاجتماعية على الساحة العراقية. مستمعين الأعزاء نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وأهلا ومرحبا بكم. الآن نتابع وإياكم آخر تطورات المشهد العراقي في ملف العراق الإخباري الذي أعده ويقدمه لكم رواء حيدر ونبيل الحيدري.
مستمعينا الكرام نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق، ومن أهم محاوره اليوم:
آفاق تعاون واسع بين العراق ولبنان،
وخمس سنوات على حادث استهداف مقر الأمم المتحدة في بغداد،
وانخفاض في حالات الانتهاكات في السجون والمواقف العراقية.
ينوي العراق ولبنان التوقيع على مجموعة من الاتفاقات التجارية في غضون الأسابيع المقبلة، ويتضمن أحدها تصدير النفط العراقي إلى لبنان، حسب ما أعلن رئيس وزراء العراق ولبنان في بغداد يوم الأربعاء. رئيس وزراء لبنان فؤاد سنيورة أجرى زيارة دامت يوما واحدا إلى بغداد ليكون بذلك المسؤول العربي الثالث رفيع المستوى الذي يزور العراق منذ الحرب في عام 2003. يذكر أن الولايات المتحدة طالما شجعت قادة الدول العربية المعتدلة على زيارة بغداد والتعبير عن دعمهم للحكومة العراقية. من جانبه طالما سعى العراق إلى تحسين علاقاته بالدول العربية المجاورة لا سيما بعد تحسن الأوضاع الأمنية. في مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس الوزراء نوري المالكي وفؤاد السنيورة في بغداد اليوم، عبر السنيورة عن دعمه العراق وأحث الدول العربية الأخرى على فعل المثل قائلا:
أعتقد أن يعني إذا استعملت هذه العبارة، عودة العراق إلى العرب وعودة العرب إلى العراق هذا هدف أساسي يجب أن نعمل جميعا من أجله.
المالكي أعلن نية البلدين في تحقيق تعاون اقتصادي في شتى المجالات.
كان حديثنا مع دولة السيد رئيس الوزراء قد تركز على أمور أساسية وجوهرية، في مقدمتها هي تمتين هذه العلاقة بين البلدين والشعبين، رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وعودة السفير اللبناني. وهنا أشير وأشيد بدور الأستاذ هزاع الذي لم يفارق العراق ولم يفارق بغداد وظل يرفع علم لبنان في بغداد طوال السنوات التي مرت ومرت بها أزمات كثيرة. كما كانت الأجواء التي يمر بها العراق والانفتاح والتوجه نحو العملية الاقتصادية والإعمار والخدمات فرصة للحديث بين البلدين لتمكين أواصر المصالح المشتركة بين بلدينا لكي يكون لبنان والمؤسسات اللبنانية والشركات والمستثمر اللبناني شريكا لنا في عملية الإعمار والبناء والاقتصاد والتجارة وكيفية رفع الازدواج الضريبي بين البلدين.
المالكي أعلن أيضا عن تشكيل خليتين، إحداهما في لبنان والأخرى في العراق، ستعملان على صياغة اتفاقيات ستوقع في القريب العاجل. أحد هذه الاتفاقات سيتعلق بالنفط كما قال السنيورة.
هذا الموضوع كمان تطرقنا له ولمست من دولة الرئيس أن هناك يعني استعدادا حقيقيا لإعطاء لبنان معاملة تفضيلية، وأيضا دراسة كل التفاصيل كيف يمكن لبنان أن يتعاون مع العراق في مجال النفط. ولذلك أنا مطمئن لهذا التوجه الحقيقي لدى الحكومة العراقية ولدى دولة الرئيس للتعاون مع لبنان في هذا الشأن.
يذكر أن العراق سبق وأن منح الأردن معاملة تفضيلية في مجال النفط حسب ما تم الإعلان عنه بعد زيارة أجراها عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني في 11 من الشهر الجاري إلى بغداد. رئيس الوزراء نوري المالكي اعتبر زيارة نظيره اللبناني دليلا على تحسن الأوضاع الأمنية في العراق فقال:
ونشير إلى أهمية هذه الزيارة وما تحمل في طياتها من معاني كبيرة، في مقدمتها هي الرغبة الصادقة للبلدين في إقامة أمتن العلاقات وأفضلها، إضافة إلى أن هذه الزيارة تعبر عن عودة الأوضاع الطبيعية للعراق الذي ينطلق بعد اللملمة أطراف الأزمة التي كادت أن تعصف بالبلد واتجه نحو فتح آفاق العلاقة مع الأشقاء والأصدقاء على أسس جديدة لم يكن العراق يعهدها في زمن النظام الدكتاتوري، تقوم على أساس التواصل والتعاون والبحث عن المشتركات وهي كبيرة بيننا وبين الجمهورية اللبنانية.
السنيورة أكد أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعميق العلاقات بين البلدين وبين الدول العربية بشكل عام. يذكر أن لبنان واحد من دول قليلة واصلت تمثيلها الدبلوماسي في بغداد خلال السنوات الخمس المنصرمة، وكان سعد الحريري رئيس الأغلبية في البرلمان اللبناني قد زار بغداد في وقت سابق من هذا العام. يذكر أيضا أن العلاقات بين العراق ولبنان فترت بعض الشيء اعتبارا من منتصف تسعينات القرن الماضي بعد أن قام عملاء لنظام بغداد السابق بقتل أحد المنشقين العراقيين في العاصمة اللبنانية بيروت.
ما ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أحيت الأمم المتحدة اليوم ذكرى الهجوم الذي تعرض له مقرها في بغداد قبل 5 سنوات، وبالتحديد في 19 من آب من عام 2003. ذلك الهجوم أدى أولا إلى مقتل 22 من العاملين في مقر المنظمة الدولية، بينهم سيرجيو فييرا دي ميلو الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إضافة إلى إصابة حوالي 150 شخصا. هذا الحادث أدى ثانيا إلى نزوح المنظمة الدولية من العراق. محمد الحاج حمود وكيل وزارة الخارجية استذكر هذه الحادثة بألم.
الواقع كان هذا الحادث حادث مؤلم، وكمان هو استهدف أحد كبار موظفي الأمم المتحدة، لكن وراء استهداف العراق نفسه، لأن هذا الرجل كان من أكثر المتحمسين لتطوير العراق وإخراجه من الأزمة اللي كان يمر بها. بعد رحيل هذا الشخص كان عمل الأمم المتحدة متعثر نسبيا، رغم الجهود اللي بذلها أشرف قاضي ممثل الأمين العام السابق، وكان عنده رغبة صادقة للعمل، لكن بسبب كل ظروف العراق السيئة اللي مر بها خلال السنوات الأخيرة تعرقل العمل الأمم المتحدة. أكثر المنظمات أو اللجان التابعة للأمم المتحدة كانت مقيمة في عمان، العمل من عمان لا يؤدي نفس النتائج لو كان العمل في بغداد.
أحيت المنظمة الدولية هذه الذكرى في مقرها في نيويورك، ونقل بيان صدر بهذه المناسبة عن الأمين العام بان كيمون قوله إن الهجوم سرق من الأمم المتحدة بعض أفضل وأشجع موظفيها. في كلمته بهذه المناسبة أشار بان كيمون إلى أن المنظمة الدولية واصلت تقديم المساعدة إلى العراق في مجالات عدة، منها تنظيم الانتخابات وصياغة الدستور الجديد، كما عملت على مساعدة النازحين العراقيين، وتعمل جاهدة الآن في مجال تشجيع تحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف الشرائح العراقية.
مع تحسن الأوضاع الأمنية في بغداد، لوحظت عودة العديد من المنظمات الدولية والأجنبية ومنها الأمم المتحدة. محمد الحاج حمود وكيل وزارة الخارجية متحدثا إلى إذاعة العراق الحر.
الآن في الفترة الأخيرة الأمم المتحدة قررت نقل كل لجانها ومنظماتها التابعة لها إلى بغداد، وفعلا الآن عندنا في بغداد إضافة إلى الممثل الأمين العام، عندنا ممثل عن اليونيسيف، عندنا ممثل عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، عن منظمات أخرى أيضا انتقلت إلى بغداد. الآن عمل الأمم المتحدة في بغداد أفضل من السنوات الماضية، ونتأمل أن لا تقف هذه التهديدات أو هذه المخاطر عثرة أمامنا شوف.
ولكن هل تشكل عودة الأمم المتحدة إلى بغداد جزءا من الانفتاح الخارجي العام على بغداد؟ وكيل وزارة الخارجية أكد أن عودة المنظمة الدولية سبقت بقية النشاطات التي أصبحت تشير إلى تحقيق تقارب عراقي عربي أو عراقي عالمي.
والله أكيد هو جزء من هذا التطور، لكن هو سبق هذا التطور. يعني الأمم المتحدة بعثت مبعوث جديد وموظفين آخرين لتعزيز الكادر الموجود، وتعمل على توسيع نشاطها وتنويع نشاطها في العراق. والآن الأمم المتحدة بصدد بناء مقر ثابت لها في بغداد ليحتوي كل اللجان والمنظمات التابعة لها. هذا بالتأكيد يبدو للظاهر أنه جزء من الانفتاح، لكن هو سبق الانفتاح والآن شكل جزء من الانفتاح.
هذا وقد وقع كل من الحكومة العراقية والأمم المتحدة في 13 من هذا الشهر اتفاقية للتعاون تحدد الكيفية التي ستقدم بها المنظمة الدولية مساعداتها لدعم عمليات إعادة الإعمار والتنمية والاحتياجات الإنسانية في العراق على مدى 3 سنوات.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. قال مسؤول في وزارة حقوق الإنسان إن وزارته تسعى لاستصدار قانون لمناهضة التعذيب يبنى على نصوص اتفاقية مناهضة التعذيب الدولية التي انضم إليها العراق مؤخرا. وأكد مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان كامل أمين أن هناك انخفاضا ملموسا في عدد ونوع حوادث التجاوز والانتهاكات في السجون والمواقف العراقية، ونوه بدور الوزارة في الرقابة والكشف عن أبرز حالات التجاوز كتلك التي اكتشفت فيما يطلق عليه سجن التسفيرات أو C4 في عام 2005 حسب قوله في حديث خاص بإذاعة العراق الحرة.
نستطيع أن نقول أنه خلال سنة 2008 وجزء من 2007 هناك تغير كبير. لا نقول أنه لا توجد انتهاكات، لا، ما زالت هذه الانتهاكات موجودة. والآن أقرأ أمامي خبر على موقعنا الإلكتروني يقول الفرقة التفتيشية التابعة لوزارة حقوق الإنسان ترصد عدد من حالات الانتهاك في سجن البلديات، والتفاصيل أيضا مذكورة، يعني هذا في الموقع وعلى العلن موجود. ما زالت هذه يعني حالات الانتهاك موجودة، لكن لا نستطيع أن نقول أنها حالات انتهاك منظمة أو مؤسساتية، هي من قبل أفراد محدودين وجماعات، باستثناء حالة واحدة وزارتنا استطاعت اللي هي قضية C4 أو تسفيرات الداخلية في وقتها سنة 2005، استطاعت وزارتنا أنه أن تكشف هناك يعني نظام متكامل لعملية الانتهاك وحالات التعذيب، وكتبنا فيها إلى مجلس القضاء وأحيلوا يعني بحدود 52 منتسب إلى القضاء حتى يعني يحققون في هذه المسألة.
وأوضح المسؤول في وزارة حقوق الإنسان أن في العراق 14 معتقلا كبيرا أحدها مخصص للنساء وأربعة للأحداث تتولى وزارة العدل مسؤولية إدارتها، إضافة إلى معتقلين تديرها القوات الأمريكية هما سجن بوكا في البصرة وكروبر قرب مطار بغداد الدولي.
وأشار المسؤول في وزارة حقوق الإنسان أن عدد المعتقلين في العراق باستثناء إقليم كردستان يبلغ 47,445 شخصا، بينهم 23,229 معتقلا في السجون الأمريكية. مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان تحدث عن حالات التأخر في حسم قضايا الموقوفين في السجون والمواقف العراقية قضائيا، فقال
هناك غطاء قانوني لحالة بقائهم وهو تجديد توقيفهم باستمرار، لكن كما تعلم أنه حجم الوضع الأمني والتعقيد هذا الوضع الأمني انعكس بالتالي على عمل القضاء لمحدودية عدد القضاة. الآن عدد القضاة تضاعف عدة مرات، أستطيع أقول أكثر من 10 أعداد اللي كانوا قبل يعني 3 أو 4 سنوات. بالتالي الآن موجود عملية الإسراع في عملية حسم القضايا. هناك لجنة تتابع مع مجلس الوزراء، تتابع من طالت فترة عدم إحالتهم إلى القضاء إذا طالت أكثر من 18 شهر.
مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان كامل أمين أشار أيضا إلى أن القوات الأمريكية تحظى بحصانة تحد من إمكانية تدخل الجانب العراقي بشؤون الموقوفين لدى القوات الأمريكية. وأوضح كامل أمين في حديثه لإذاعة العراق الحر أن وزارة حقوق الإنسان مع غيرها من مكونات الحكومة العراقية تسعى لحسم قضايا أولئك الموقوفين ممن لم يتورطوا بجرائم إرهابية بحسب تعبيره، وقال
فيما يخص القوات المتعددة نحن كحكومة عراقية أو جزء من الحكومة العراقية تدخلنا محدود، القوات المتعددة لديها حصانة في هذه المسألة، لكن هذا ما جاي يبعدنا عن إداء واجبنا. مستمرين في زيارة هذه السجون والتنسيق مع القوات المتعددة في متابعة الحالات، كذلك في إعادة مراجعة ملفات المعتقلين. وبالتالي هناك أعتقد خلال هذه السنة هناك آلية سريعة لعملية إطلاق سراح العديد من المعتقلين لدى القوات المتعددة.
يذكر أن مجلس الرئاسة صادق منتصف الشهر الجاري على قانون انضمام العراق إلى اتفاقية مناهضة التعذيب الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1984.
مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا للمتابعة. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
قلنا خلاص مو كافي، خلاص مو قلنا خلاص مو كافي، خلاص مو قلنا خلاص مو كافي، خلاص مو قلنا خلاص افهمها، خلاص مو قلنا خلاص، وهاي هي ما ريدك تجيب تسأل علي،
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الأف أم، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد مع إذاعة العراق الحر.